السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الغزوة. غزوة هي رابع الغزوات، إذ الماضي ثلاثة وهذه الرابعة، وهي غزوة صغيرة لكن أحداثها جليلة وعبارة وفوائدها عظيمة، لو أقبل المسلمون عليها يدرسون ويعملون. وهي غزوة حمراء الأسد، حمراء الأسد في طريق مكة على أميال من المدينة. ما هي هذه الغزاة؟ قال: إن من مظاهر الكمال المحمدي في كل جوانب الحياة العسكرية، من مظاهر الكمال المحمدي في كل جوانب الحياة العسكرية والمدنية كذلك على حد سواء، من هذه المظاهر خروجه صبيحة الأحد. معركة أحد كانت يوم السبت، يوم الجمعة كان يوم التكاور، القتال يوم السبت، انتهت المعركة في يوم واحد، صبيحة الأحد يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا حتى ينتهي إلى حمراء الأسد. الليلة كانت ليلة بكاء وعويل ودموع وآلام، ما من بيت المدينة إلا وسقط منه شهيد. ومع هذا من الغد صباحا الإعلان عن الحرب والخروج. عجب في هذا الكمال المحمدي. قال: خروجه صبيحة الأحد لإرهاب الأعداء في الداخل والخارج. أي أعداء في الداخل؟ المنافقون، اليهود، أعداء في الداخل. لو ما خرج قالوا انكسر ابن أبي كبشة، انت ما يأخذ مرة ثانية لقتال، الآن يسلم. لكن خروجه دل على أنه أقوى مما كان وأقدر على خوض المعارك مما تلقى. هذه الحكم. العدو في الخارج كذلك ينهزم، من فكروا في أن نكمل الباقية الباقية، إن كفر محمد ورجاله في أحد هيا نصر عليهم، إذا سمعوا أنه خارج أيضا لقتال أبي سفيان يسقط في أيديهم، ينتهي التفكير بأن يقاتلوا مرة أخرى. هذه المناورات السياسية العسكرية. إذن قال: إنه بعد الهزيمة النكراء التي أصابت المسلمين يوم أمس، أي السبت، ما راعى الناس إلا ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بالخروج لملاحقة أبي سفيان، نمشي وراء ونطارده لملاحقة أبي سفيان. نعم. قال: وما راعى الناس إلا ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بالخروج لملاحقة أبي سفيان ابن حرب وجيشه، وقال: لا يخرج معنا إلا من حضر معنا معركة أمس. لما هذا؟ الذين قعدوا ما خرجوا معنا أمس، ما جرحوا ما أصيبوا ما تعبوا، لن نقبل في غزوة هذه، نحن في غنى عنه. المفروض يأخذ الذين جلسوا، أقوياء، ما تعبوا ما جرحوا ما تألموا، نفوسهم حزينة أنهم تخلفوا عن رسول المؤمنين، فهؤلاء أكثر حماس القتال. لكن الحن كالسياسية، الحكمة المحمدية، أنتم لا تخرجون. لا إله إلا الله. قال: ولا يخرج معنا إلا من حضر معنا معركة أحد أمس. فخرج المؤمنون ومن بينهم أخوان شقيقان، فكان أخوان جريحان فكان خفيف الجراحة أو الجراحات يحمل أثاره، فإذا تعب وضعه يمشي ساعة ثم يحمله. أخوان جريحان خرجا يحمل أحدهما الثاني وهو مجروح، وكلاهما مجروح، لكن من كانت جراحة خفيفة يحمل الثاني، إذا عي يضع يمشي قليلا قليلا ثم يحمله. هذا لولا الإيمان يتم هذا في الخلق بآيات الإيمان وعلاماته. قال ثم يحمل حتى وصل معسكرا، حتى وصل معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 8 أميال من المدينة، حيث عسكر صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد. قال واستأذن جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج فأذن له، مع أنه ما خرج، كيف أذن له وقال لا يخرج معنا إلا من خرج منه؟ له سبب، هو أن جابر لما خرج والده قال لا تخرج، اجلس مع أخواتك 7 أخوات وأنت الكفيل والولي فلا تخرج، فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره. فلما طلب جابر بالخروج قال لا بأس، أنت وإن لم تخرج أمس إلى أحد لكن تأخرت بسبب أنت أردت الخروج، لكن والدك الشهيد ما أذن لك، قال إلزم أخواتك. وهذه الرحمة المحمدية. قال فخرج فأذن له بعد أن عرف عذره، وهو أن والده الشهيد عبد الله بن عمرو بن حرام لم يأذن له في الخروج إلى أحد، وأوصاه بأخواته 7، إذ لم تطب نفس عبد الله أن يترك 7 بنات ليس معهن رجل واحد، فعرف النبي ذلك وأذن له. قال وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد معسكر فيها في رجاله حتى مر به معبد الخزاعي، مسافر في طريقه من خزاعة، وخزاعة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق الصلات، معاهدة شبه عجيبة ضد المشركين، وخزاعة مسلمها ومشركها كانت عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موضع سره وثقته، لا تخفي عليه شيئا من الناس في غيابه في اتهامه. فقال معبد وهو يومئذ مشرك، يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك، ناداه باسمه العلم لأنه ما هو بمؤمن ما تأدب، وإلا نزل القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قولوا يا رسول الله ويا نبي الله، لكنه بحكم أنه مظلم النفس بالشرك والكفر قال يا محمد والله أما والله لقد عز علينا ما أصابك ولا يجدنا أن الله عافاك منهم. ثم خرج حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء، واصل مشيه مع بدر الخزاعي حتى أدرك معسكر المشركين بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باتوا ليلتهم وفكروا قالوا بما رجعنا، ماذا حققنا من هذه الحملة. إذن قال وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ قالوا أصبنا منهم ما أصبنا فكيف نرجع قبل أن نستعصي لهم. قال فلما رأى أبو سفيان معبدا، أبو سفيان شاهد معبد العسكر الخزاعي، قال له ما وراءك يا معبد؟ من أين أتيت وما خلفت وراءك من أهوال أو أحداث؟ ما وراءك يا معبد؟ قال خرج محمد وأصحابه يطالبونهم في جمع لم أرى مثله أبدا. ألمانيا تنهزم، ما هو أبو سفيان. خرج محمد وأصحابه يطلبونكم في جمع لم أرى مثله أبدا. قال فقال أبو سفيان ويحك ما تقول أنت، ما لك، ماذا أصابك؟ ويحك ما تقول. قال والله ما أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخير. عجل قبل ما ترحل تشاهدون الخير قد وصلتكم، ما في كلام تباطؤ من الآن، كلام جد. وبالفعل ما تردد أبو سفيان الرحيل إن حلت العزيمة. قال والله ما أرى أن ترحل حتى أرى نواصي الخيل. فقال أبو سفيان فوالله لقد أجمعنا الكر عليهم لنستأصل شفتهم أو بقيتهم. قال معبد إني أنهاك عن ذلك، إني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت من عظمة الجيش المحمدي أن قلت فيهم أبيات من الشعر. قال أبو سفيان وما قلت. معبد هذا إني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت من قوة الرسول وأصحابه على أن قلت فيهم أبيات من الشعر. وأبيات الشعر هذا في ذاك الزمن المثل. قال أبو سفيان وما قلت في الشعر؟ قال قلت كادت تهز من الأصوات راحلتي إذا سالت الأرض بالذوب الأنابولي. هذا شعر تجاري ما قاله من قبل. كادت تهز من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالذوب الأبابيل، أي جماعة الخيل طيران أبابيل، تردى بأفج كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل المعازيل. والصعيل فضلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذ تغمضت البطحاء بالخيول. إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، يعني البسل قريش، من جيش أحمد لا وحش لا وحش تنابل تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فأوقع هذا الشعر في نفس أبي سفيان هزيمة. وقعت الهزيمة الآن. وذكر كذلك رأي صفوان ابن أمية إذ سبق أن كفه عن الرجوع. صفوان ابن أمية حاول أن يكف أبا سفيان من رجوع المدينة، ما استجاب له. فلما جاء معبد زاد الطين بلع، إذن الآن انهزم. قال فأوقع هذا الشعر في نفس أبي سفيان هزيمة. وذكر كذلك رأي صفوان بن أمية إذ سبق أن شفه عن الرجوع إلى المدينة عندما عزم على الرجوع، وقال له لا تفعل فإن القوم قد حينوا وإني أخشى أن يكون لهم قتال غير الذي كان، فارجعوا. قال فرجعوا، ولذا أمر بالرحيل والعودة إلى مكة. من يدبر هذا الملكوت؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال وأثناه ذلك, قال وأثناء ذلك مر به ركب من بني عبد القيس فقال لهم أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة الطعام نشتريه. قال فهل أنتم مبلغون عن محمد رسالة أرسلكم بها وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعقاب إذا وافيتموه فأخبرتموه. بلغوا رسالتي ونملأ لكم هذه بالزبيب في الحج المقبل بسوق عقاب. قال فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحاب لنستأصل بقيته. هذه رسالة حملها, بلغوها محمد أننا عزمنا على أن نعود إليكم لاستيصالكم. وأعطاه المكافأة زبيب في سوق عقاب. قال وكان هذا مجرد مناورة من أبي سفيان يريد بها تغطية هزيمته لما سمع من معبد, أراد أن يغطي الهزيمة مناورة. قال ولما وصلت القافلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل تلك الرسالة وبلغوه رسالة أبي سفيان قال حسبي الله ونعم الوكيل. بلغوا رسالة كما هي, حسبي الله ونعم الوكيل. وفي هذا نزل قول الله تعالى من سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيهم نزلت قالوها بالفعل لما بلغهم أن أبا سفيان يكر عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزلها الله آية. وقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. أهل الدرس يعرفون في إخواننا ما سمعوا بهذا. لما حكم النمرود بقتل إبراهيم واتخذ قرار جماعي لا بد من قتله, وكيف نقتله؟ لا بد من طريقة تبدو الرعب في قلوب الشعب حتى لا يتابع أحد. ماذا نصنع؟ إذا اتخذ قرار بأن يوقد نارا 40 يوما والشعب يساهم الصغير والكبير بالحطب حتى كانت المرأة تنذر للآلهة نذرا حزم الحطب. وأخبرنا ذو العلم الرباني أن من تعرفون في بيوتكم وإلا الوزغة الخبيثة والله كانت تنفخ على النار لتتأجل تغيرا على إبراهيم. فمن وجد الوزغة فليقتلها فإن في قتلها حسن عظيما. كانت أمنا عائشة ودعنا وضعت جريدة نخل في حجرتها وكلما رأت الوزغة قتلتها, وعرف هذا عامة المسلمين في قرانا كنا نعرف هذا. الوزغة هذه الوزغة كانت تنفخ النار لتؤجلها, والمشركون كما قلت لكم أسهم كبير وصغير. فلما اشتعلت النار حتى أصبح الطائر لا يمر فوقها لقوتها, ماذا يصنعون؟ كيف يلقون إبراهيم فيها؟ فوسوس لهم الشيطان وأوحى إليهم أن يصنعوا منجنيقا أو ما يسمى بالعقال أو بالعقال المقلاع، ووضعوه ورموه على 1000 متر. في أثناء مشيه طيرانه من المقلاع إلى النار عرض له جبريل فقال: إبراهيم هل لك حاجة؟ باللغة المصرية عاوز خدمة؟ فقال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ألك حاجة يا إبراهيم يمتحنه؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله يكفيني الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم وإن لا، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار، وصدر أمر الله الوكيل الذي قال الخليل حسبي ويكفيني: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله ما أحرقت ولا أتت على شيء من جسمه ولا ثيابه إلا على الكتاب الذي في رجليه ويديه، أحرقته وخرج وإن جبينه لتتفصل عرق. قالت العلماء: لو لم يقل الله سلاما لقتلته بالبرد. كوني بردا، لو ما قال وسلاما لكانت أشد من الثلج ويموت بالبرد، لكن وسلاما بردا وسلاما، احتراس عجيب هذا كلام الله. وخرج وودعهم. إلى أين يا إبراهيم؟ إني ذاهب إلى ربي سيهديني. فترك البلاد وأداء، وخرج معه ابن عمه لوط ابن هارون وامرأته سارة أيضا. فقط 3. أول هجرة كانت لله في الدنيا البشرية، واحفظوها، أخبر بهذا ربنا. أول هجرة وقعت في التاريخ البشري هجرة إبراهيم من بابل العراق إلى أرض القدس والشام. رب هب لي من الصالحين. إذن عرفتم الآن هذه الكلمة، قولوها عند الحاجة: حسبي الله ونعم الوكيل. فوض أمرك إلى الله، لا إلى شرطي ولا إلى حاكم ولا إلى جماعة. ما دمت عبد الله وتعيش لله، إن نابك شيء قل حسبي الله ونعم الوكيل، ليكفيك الله عز وجل. قال: وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 4 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. أين أبو سفيان؟ أين رجاله؟ هربوا، معبد زوقهم. هذا رجل الإعلام الحقيقي، هاجمهم بالأبيات التي أنشدها. قال: وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 4 أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم قفل راجعا إلى المدينة. فظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة ابن أبي العاص، ظفر به متمرد هذا، وبأبي عز الجمح أيضا، وقد تخلف عن المشركين نائما. كان في المؤثر بسفيان، ولما مشوا من المراحل ويمشوا دائما نام وتركوه. وكان أبو عز قد أسر يوم بدر، واسترحم الرسول صلى الله عليه وسلم فرحمه ومن عليه وأطلقه، وعاهدوا ألا يقف موقفا ضده وخان.
أسر في بدر واسترحم النبي أن يعفو عنه فأطلقه وأخذ عليه عهدا ألا تقف ضدنا ألا يارك الله تقف ضدنا مع العذاب. وافق على هذا ولا لا؟ وما جاء به إذن ليقاتل في أحد؟ خان العهد ولا لا؟ إذن يجب أن يقتل هذا ولا يحمر ثانيا. قال وكان أبو عزة قد أسر يوم بدين واسترحم النبي صلى الله عليه وسلم فرحمه فمن عليه وعاهده ألا يقف موقفا ضده وخان وجاء مع المشركين إلى أحد. فلذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل يستحق ولا لا؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كم من مرة لدغنا من اليهود أيها العرب والمسلمون؟ هذه قاعدة من قعدها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأن المؤمن حي ذو وعي بصيرة ثقة ولاية ربانية، كيف يلدغ من هذا الجحر مرة ويجيب يرجع مرة ثانية؟ هذا ما هو ولي الله. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، احفظوا هذه أو ما هي بشيء. ممكن استعملت أوروبا لكن ما ينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغير والحزن والكرب، ينسبونها إلى كافر مكفارهم. ما سمعتم بها يا من قراتم الإنجليزية والفرنسية؟ ما يمكن ينسونها أبدا، يستعملونها، لكن لا تنسب إلى الإسلام ورسوله. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لفطنته وذكائه وولايته لربه. قال وأما معاوية فهو الذي مثل بحمزة في أحد. هذا معاوية ابن من؟ معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص، ما هو معاوية ابن أبي سفيان، خبت أن تفهموا على هذا معاوية آخر. هذا مثل بحمزة في أحد فقطع أنفه، قطع أنف حمزة رضي الله عنه. قال فقد ضل الطريق ذاك وجنام حتى فاته الركب ولا ضاع في الطريق، خلف لأمر ما فهو سائع عفر عليه ساقه الله. فقد ضل الطريق فأتى دار عثمان وقد استشفع بعثمان، جاء المدينة ولجأ إلى عثمان رضي الله عنه لقرابة بينهم، واستشفع بعثمان فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه على أنه لو وجده بعد ثلاثة أيام ليقتلنه. فبهتم قبل شفاعة عثمان، لكن ما يبقى عندنا، لو نعثر عليه بعد ثلاثة أيام يقتل لأنه لا خير فيه ولا يؤمن، ممكن يغتال بعض الصحابة. قال فجهزه عثمان يعني الطعام، فجاز عثمان لقرابته وقال ارتحل عجل، فارتحل فأخطأ الطريق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل من حمراء الأسد وقال لأصحابه إن معاوية أصبح قريبا، ولو يبعد ولم يبعد فاطلبوه. فطلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فوجداه فقتله إلى جهنم وبئس المصير. فهمتم هذه ولا لا؟ وكان لأن لجأ إلى عثمان وهرب، والرسول كان في المدينة قبل أن يخرج، لكن الرسول اشترط عليه أن لا يبقى. إذن فلما كان الرسول عائد من حمراء إلى سد هي ثمانية كيلو ساعات كما علمتم، قال لأصحابه إن معاوية أصبح قريبا منكم بالوحي الإلهي ولم يبعد فاطلبوه. فطلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر رضي الله عنه فوجداه فقتله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي مثل بحمزة. قال وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا, ما لقي حرب ولا قتال, وأرهب بذلك العدو المنافق بالداخل الذين بالأمس رجعوا إلى لا صدورهم تتغير فبات فرحون بالهزيمة, فخروج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يوقف موقف أنهم توسع قلوبهم. قال قد ارتح نعم وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا وأرهب بذلك العدو المنافق في الداخل والمشركين في الخارج. فصلى الله عليه وسلم ما أعظم حكمته وأجل سياسته وأكمل صبرا صلى الله عليه وسلم. إي والله معاشر المستمعين والمستمعات, لهذه المقطوعة نتائج وعبر سعادتنا ننظر إليها. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجدها في الآتي. أولا بيان مظاهر الكمال المحمدي من شجاعة وصبر وتحمل وحسن سياسة وكمال تدبير, هذا تجلى في هذه الغزوة. بيان مظاهر الكمال المحمدي من شجاعة وصبر وتحمل وحسن سياسة وكمال تدبير. اي والله. ثانيا بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله ورسوله. يستبشرون بنعمة من الله وفضل من سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول. وهذا ظاهر ما خرج الأخ يحمل أخاه والله ما تخلف أحد حتى أجاب المأذون له في البقاء استأذن وخرج. خرج إلى من؟ إلى جيش أضعاف جيشهم وهم جرحى مكسورين ولكن خرجوا لقتال العدو. ثالثا تأثير الدعاية في نفوس غير الصابرين, ولذا كان خطأ الدعاية عظيما ووجب اتقاؤه. تأثير الدعاية في النفوس نفوس غير الصابرين, أثر في جيش معاوية ولا لا؟ ماذا فعل به معبد؟ هزمه بالدعاية, وما زالت الدعاية تفعل العجب إلى الآن. فلهذا الرشداء والحكماء في ديارهم ما يسمحون للألغاب وكلام الصحف وغيرها أبدا حتى لا تؤثر على الشعب. أضرب لكم مثلا صيني ولا لا, لما اهتزت الدنيا وقامت وقعدت وخاصة إذاعات العرب والمسلمين وصحفهم أمريكا وصلوا إلى القمر, روسيا الآن في القمر. سمعت أنتم ما كنتم أحداث يوما إذاعات العرب كأن ذات الروسي هو محمد, ونحن نقول حرام هذا وعيب. تتبجحون تتمدحون بانتصارات أعدائكم, أين يذهب عقولكم يا عرب؟ أخفوا هذا وتجاهلوا وقولوا ما كان ولن يكون إبقاء على روح أممكم وشعوبكم. لكن حيوانات, مجلة صينية قرأتها بلساني ونظرت بعيني ادعت ان هذه فعية وكذبة بين الدولتين العظميين للتمويه على البشريه واستغلالها واجلالها. ما طلعوا ولا عرفوا القمر ابدا، مناورات في الجبال تمت، افلام سينمائيه. ماذا تقولون؟ حفاظا على شعبها حتى لا يذوب وينهزم من القوتين العظميين روسيا وامريكا. عرفتم هذا ولا لا؟ وكان ما ارادوا، واعلن الطيار الامريكي اننا كذبنا، والله ما طلعنا. وما استطاعت امريكا ولا روسيا تكذب ايضا، سكتوا. ونحن طالعوا القمر، قلنا لهم القمر وصوله تجاوز 7 طباق، وانكرتم وكذبتم ما قلنا شيء. والشاهد عندنا تاثير الدعايه في نفوس من غير الصابرين، ولذا كان خطا الدعايه عظيما. وفي القران الكريم من سوره النساء ايضا: لا يحل للمواطن يتكلم على جيشنا وانتصارة والهزائم ويردوه الى المسؤولين. من يذكر هذه الآية؟ أين القوم؟ لعلمه الذين يستنبطون لولا ارفع صوتك في قبل فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوه إلى الرسول وإلى الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بمجرد ما يظهر شيء يذيعونه بين الناس للفتنة. ما يحل لنا هذا في ديارنا العامة. أمور هذه تمشي سرية، هزيمة أو انتصار. لكن أين نحن؟ قال رابعا: تقرير مبدأ المؤمن لا ينذر من جحر واحد مرتين. خامسا: مشروعية الشفاعة في غير الحدود الشرعية. عثمان شفع وإلى ما شفع، وأجاز الرسول شفاعته في غير حد. أما شخص زنى أو قتل تشفع فيه الليل لا يقتل، لا، الشفاعة تجوز في المال في كذا، أما في الحدود لا شفاعة. مشروعية الشفاعة في غير الحدود الشرعية. وهنا تسمعون ما يجري في البوسنة والهرسك، وأن قوات الأمم المتحدة مهزومة وتتمالى معهم، وإخواننا يتصدون للبلاء والعذاب. ماذا نسمع؟ قلت لو يقوم أحد الكتاب والعلماء وأصحاب المراتب العالية، لما ما نقول لأوروبا وأمريكا فشلتم في إنقاذ هؤلاء البشر، نحن أحق منكم بإنقاذهم. وفتحت تركيا بابا لأنها هي الجسر إلى تلك الديار، وأصبح كل يوم كل صباح تنزل بها كتيبة من ماليزيا إلى موريتانيا، 40 دولة إسلامية، كل يوم 5000 مدججة بالسلاح تنزل بطولة وتمشي 10 أيام يصفون حساب الصرب نهائيا، ويقولون أنقذنا البشرية. ما دمتم عجزتم أنتم عن إنقاذ البشر، نحن أحق بهذا، نحن أصحاب رسالة، نحن المسلمون. لا ارتفعت راية لا إلى الله إلا عنان السماء، ولا يكلفهم شيئا، فقط نحتاج إلى رجل علم وبصير وسيادة. ما عجزت أمريكا، بريطانيا، فرنسا، هزم جيوشهم، قالوا ما استطاعوا، اتركوهم، نحن أحق بهذا. ولم نتجاوز حدود بلادنا البوسنة والهرسك، كل صباح 5000 مدجلة بالسلاح في مدة شهر، تبقى الصرب تتكلم تتراصى لماذا ما نفعل هذا؟ الله ما يوفقنا لأننا لسنا بأوليائه، أعلنا الحرب عليه، فلهذا لا يهدينا الله. لو رجعنا وتوبنا إليه لهدانا، وهو الهادي لعباده الصالحين. فلهذا من أيسر ما يكون سياسيا ما يقولون الإسلام لا 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 عزيزة بريطانيا وفرنسا وإلى لا وما استطاع القوم الصرب وانهزموا أمس وهربوا. إذن انظر إلى أهل الحق في الدنيا اتركوهم، والله ما يملك كل صباح 5000 مدجلة بسلاحها. 30 × 5 كم؟ 150,000. ما يبقى صربي لا فعراته، ويعودون أصفياء فعراته. لما ما نفعل؟ لأن الله ما واليناه ما ولانا فلن يهدينا. فإلى الله البكاء والشكوى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطعة، وهي أهم ما يقع من أحداث في السنة الثالثة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نستعرضها ثم ننتقل إلى أول أحداث السنة الرابعة. قال: إن أهم ما وقع في هذه السنة الثالثة من سنوات الهجرة المباركة، من أهم ما وقع فيها من أحداث ذات خطأ وشان، قال: يمكن ذكر إجاء النقاط التالية. أولا، أكل كعب بن الأشرف اليهودي الذي بسط يده ولسانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يوذيهم ويسير لهم ويؤلب المشركين واليهود عليهم، قتله محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاد ابن أسر اليهودي كاد لرسول الله والمؤمنين ومات وفى على الأعاجيب وألب المشركين، إذن فخان معاهدته واستوجب القتل فقتل عليه لعين الله. ثاني الأحداث: وقوع غزوة أحد واستشهاد قرابة 70 رجلا مسلما فيها ونحو 30 مشركا، ومن بين الشهداء 4 مهاجرين، وهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جهش وشماس بن عثمان، ومن بين الأنصار أنس بن ملأ وسعد بن الربيع وعمر بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، ومن مسلم اليهود مخيريق رضي الله تعالى عنه. هذا من مسلم اليهود المدينة استشهد يوم أحد. وثالث الأحداث: غزوة حمراء الأسد في اليوم الثاني بعد يوم أحد، وهذا كله مضى وعلمناه، هذه خلاصة فقط. رابعا: غزوة ذي أمر، وهو ماء بنجم لغطفان، وتقدمت أيضا غزوة الفرع من نجاح من بحران المهد كذلك، سرية زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية محمد بن مسلمة لقتل سعد بن الأسد اليهودي، ولادة الحسن ابن علي رضي الله عنه في هذه السنة، وحمل فاطمة بالحسين بعد 50 يوما من ولادتها، وأخيرا حمل جميلة بنت عبد الله بن أبي بعبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، وذلك في شوال ليلة الأحد. هذه أحداث أو خلاصة أحداث السنة الثالثة. فهيا بنا إلى أحداث السنة الرابعة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: أحداث السنة الرابعة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ودخلت السنة الرابعة من سنوات الهجرة المباركة، وأول أحداثها حدث الرجيع. ما هو الرجيع؟ الرجيع ما له ذيل بناحية الحجاز يقع قريبا مما بين مكة وعفان، هذا الرجيع. قال: في هذه السنة قدم نفر من عضل والقارة قبيلتان، قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذكروا أي رجال الوفد ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم إسلاما، وأن لهم رغبة في أن يبعث معهم نفرا يفقهونهم في الدين، وهو مجرد خدعة. قال: فبعث صلى الله عليه وسلم معهم 6 نفر، هم مركب بن أبي مركب الغنوي، وخالد بن أبي البكير الليثي، وعاصم بن ثابت الأوسي، وحبيب بن أبي، وزيد بن الدثنة البرابي، وعبد الله بن طارق حليف بني بكر. وأمر عليه صلى الله عليه وسلم مركب بن أبي مركب الغنوي وساروا. حتى إذا بلغوا الرجيع غدروا بهم، غدر بهم النفر الذين طلبوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفقهوهم في الدين، حيث استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بني الحيان، فجاءوا في 100 رجل. ماذا يصنع 6 أنفار مع 100؟ فلجأ المسلمون إلى جبل حولهم حيث لا طاقة لهم بقتال 100 رجل وهم 6 رجال. قال: فاستنزلوهم بعهد قطعوا لهم بأنهم لا يمشون بسوق. استنزلوهم طلبوا نزولهم من الجبل على عهد منهم أن لا يغدروا بهم وأن لا يمشون بسوق. فقال عاصم: والله لا أنزل على عهد كافر. عاصم أحد رجال الستة قال: والله لا أنزل على عهد كافر. والكافر غدار، والذي لا يمضي الله ولقائه كل سلوكه هابط لا يوثق فيه. قال: اللهم خبر نبيك عنا. قال والله لا أنزل على أهل كذا. ثم سأل الله تعالى قائلا اللهم خبر نبيك عنا. أي بهذا الذي حدث وقاتلهم هو ومرزد وخالد ابن البكير ونزال ابن الدثنة وهو قبيد وعبد الله بن طارق فأوثقوهم بالحلال. فقال عبد الله هذا أول الغدر. قال لهم واجه هذا أول الغدر. فقتلوه فألحقوه برفيقيه وانطلقوا بابن الدثنة وخبيب فباعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بني الحارث وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر. فاشتروه ليقتلوه بالحارث فسجنوه في بيت ناوية مولاة حجر ابن أبي إيهاب. فبينما هو عندها وقد استعار منها موسى سكينة ليستخد بها هو في بيتها فطلب منها أن تظهره السكين ليحلق ذراعه. هو عرف أنه سيقتل وأراد أن يتطيب ويتنظف قبل قتله. قال حتى إذا قتل يكون نظيفا من شعر عانته إذ جاءه صبي يدب إليه وهو يحلق والسكين أو الموسى في يده. فجاء صبي يحبو يدب إليه فجلس على فخذه وهو يستحب والموسى في يده. فلما رأته المرأة صاح فقال لها أتخطرين أن أقتله إن الغدر ليس من شأننا. قال فدكت المرأة. فكانت المرأة تقول بعد ذلك ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب لقد رأيته وما بمكة من ثمرة وإن في يده لقطا أو عنقود من عنب يأكله ما كان إلا رزقا رزقه الله عز وجل. شأنه شأن مريم أيام كانت في محرابها وزكريا يدخل عليها فيجد تأكل فاكهة الشتاء كالصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويسأل فتقول من عند الله أن لك هذا. تقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فخبيب السجين رضي الله عنه وهو يزيد والملائكة تضع بين يديه العنب حيث لا يوجد العنب في المكة. قال ولما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه لأنهم يحترمون حرم الله وقد غاث الله في قلوبهم تعظيم الحرم لحكمة بين تعالى في قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتؤمنوا بالله الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله في كل شيء عليم الآية. من أجل أن يعيش سكان الحرم آمنين فألقى في قلوب أهل الحرم تعظيم الحرم. يمر الرجل بقاتل أبيه أو أخيه لا يلتفت إليه وهو داخل الحرم. وهم أرادوا أن يقتلوا حبيبا فما استطاعوا أن يقتلوا في حرم الله، فخرجوا به إلى الحلم ليقتلوه في الحلم. قال ولما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه قال ذروني اتركوني أصلي ركعتين. لما عادوا قتله وتصوف رجالهم واقفة وهم ينتظرون قال لهم ذروني اتركوني أصلي ركعتين، فتركوه فصلاهما. فكانت هذه سنة القتل، إذ علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره عليها. فالآن وقد فعل المسلمون عندما يحكم عليه بالقتل قبل أن يقطع رأسه أو يقتل يطلب منهم أن يأذنوا له في صلاة ركعتين. فكان السنة سنة قبيل وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناضع إلى يوم الدين. قال وصلاها غير واحد من المسلمين من المؤمنين. ثم قال لهم لولا أن تقولوا جازئا للموت لزدت بدل ركعتين ركعتين أو أربعة، أو طولتهما في الركوع والسجود والقراءة، لكن خفت أن تقولوا من الخوف والجزع من الموت هو الآن يطيل الصلاة ويكثر الركعات. ثم أنشد يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصاعب، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلو الممزأي والسلو العضاء العضو. ودعا ربه قائلا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم طلبوه على الأعواد وقام إليه عتبة بن الحارث ليقتله وقال له أترضى يا حبيب أن يكون محمد مكانك وأطلقك؟ أترضى يا حبيب أن يكون محمد مكانك على أعواد المسنقة وأطلقك؟ فقال حبيب والله لا أرضى أن أطلق ويشاك محمد بشوكة، لا أن يقتل أن يشاك بشوكة. هذا وقتله فمات إلى رحمة الله والرحمة. هذا حبيب. وأما عاصم فإنهم بعثوا من يأتيهم برأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، إذ كانت نذرت للآلهة أن تشرب الخمر في رأس عاصم يوم قتل ابنها في أحد. فجاءه النحل فمنع من أرادوا أخذه فتركوه حتى الليل، فجاء سيل فزرفه ولم يعثر عليه. استجابة الله تعالى لعاصم إذ كان قد عاهد الله تعالى أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فمنعه الله تعالى في مماته كما منعه في حياته رضي الله عنه وارضاه. واما ابن الدثنة فان صفوان ابن اميه بعث به مع غلامه مصطاف. مصطاف هذا نصراني، بعث به إلى التنعيم ليقتله بأبيه الذي قتل في بدر، إذ كان قتل يوم بدر، وألقي في القليب من جملة من قتلوا من المشركين وألقوا في القليب. فلما وصل به هناك إلى الحل ساومه أيضا، مساومة قائلا: أنشدك الله، أتحب أن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فما فعل رتبة، قال: ما أحب أن محمدا الآن في مكاني، في المكان الذي هو فيه، تصيب شوكة أذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان، وكان حاضرا وكان حضر الإعدام مع رجال من قريش، قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قتله نصف، فانتقل إلى سعة رحمة الله وإلى رحاب رضوانه عز وجل، فهنيئا له. قال: ومن كرامات حبيب، وقد عرفنا أول كرامة أنه كان يأتيه آل عنب وهو سجين في بيت المرأة. ومن كرامات حبيب رضي الله عنه أن سعيد بن عامر، وكان ممن حضر قتل حبيب، إذ حضر جم غفير ليتفرج ويساعده، كان كلما ذكر قتل حبيب يغلبه، بل كلما ذكر حبيبا بقلبه أو بلسانه أخذته غشية وإغماء. كلما ذكر حبيبا وقد شاهد قتله ذكره بقلبه أو لسانه أخذته غشية. وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فسأل سعيدا فقال: نعم، ما ذكرت حبيبا إلا غشي علي. فزادته عند عمر خيرا. معاشر المستمعين والمستمعات، لهذه المقطوعة نتائج وعبر، هيا نقف عليها. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالي: أولا، الغدر والخيانة وصف لازم في غالب لأهل الكفر والشرك، ولا ينبغي أن يثق ممتكاً. الغدر والخيانة والمكر ضد الإسلام والمسلمين من صفات الكافرين، حتى ولو كانوا عربا، فكيف وهم أعجام؟ والدليل من هذه الحادثة، جاءوا ستة أنفار يدعون أن إسلاما بينهم وأنهم في حاجة إلى من يفقههم في دين الله، والرسول لم يعلم شيئا لأنه ما أوحي إليه بشيء، ليتم قضاء الله وينفذ مراده. وإلا لو أراد الله أن لا يقتلوهم لأوحي إليه على الفور أن هؤلاء الخونة وأنهم غادرون، لكن لينفذ أمر الله ما علم الرسول شيئا ولا يلام. وفد جاء من قبيلتين يقول: انتصر دينا الإسلام ونحن في حاجة إلى من يفقهنا في الدين، ماذا يصنع رسول الله؟ ما كان من إلا أن يختار ستة أنفاق من خيرة الرجال وبعث بهم وغادر بهم الغادرون الكافرون المشركون. ثانيا، الغدو، أقول أولا الغدو والخيانة وصف لازم في الغالب. قد يغدو كافر أو مشرك ما يغدو، لكن العبرة بالعموم لا بالأقليات. والعلة معروفة، الذي لا يخاف الله ولا يحب كيف لا يغدو؟ إذا غلبته شهوته على أي شيء يفعل. لكن الذي يخاف الله ويراقبه، هذا الذي لا يستطيع أن يغدو أو يخون أو يغدو. بل كل من يعتكف من المسلمين كبائر الذنوب والآثام لا يعتكفها إلا حين نسيانه لله عز وجل وغفلته عنه. فلهذا جاء في كتاب الله آية من القرآن الكريم، من أراد أن يأخذ بها فهو سهلة. قال تعالى من سورة العنكبوت مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له في كل خير، قال له أكل ما أوحي إليك من الكتاب. فالذين يجلسون يدرسون كتاب الله يتلونه آناء الليل أو النهار متدبرين متأملين، هذه التلاوة تكون رحمة لهم، تحفظهم من الوقوع في الفواحش والمنافع. ثانيا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذين يقيمون الصلاة على الوجه المطلوب يؤدونها في أوقاتها التي حددها الله وفي بيوت ربهم ومع جماعة الإسلام إخوانهم، ويخشعون فيها ويتمون ركوعها وسجودها ويطمئنون فيها، هذه الصلاة أودع الله فيها سرا أن تحجب صاحبها عن الوقوع في الفحشاء والمنكر، تولد نورا كافيا لصاحبها فيشع عن بصري وقلبي ولساني فلا يقع في كبائر الذنوب ولا الآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثالثا، ولذكر الله أكبر. فالذي يذكر الله بقلبه ولسانه يتعذر عليه بل يستحيل أن يعصي الله. الذي يذكر الله بقلبه ولسانه لا يستطيع أن يعصي الله عز وجل. وجرب كما قلنا، هل تستطيع أن تذكر الله ووقوف بين يديه ثم تمد يدك لتشيع إلى أحد؟ ما تستطيع. وقد عرفنا كم من مؤمن يكاد يقع على المعصية فيذكر الله فيتركها. ولذكر الله أكبر في الصيانة والمناعة والحذر من الوقوع في الباطل. وأخيرا، والله يعلم ما تصنعون، هذا هو مراقبة الله. فالذي ما ينسى الله يراقب في كل شؤونه، أراد أن يقوم أو يقعد أو يمشي أو ينام أو يأكل أو يشتري يعطي أو يأخذ أو يبني، هو مع الله، ما يستطيع أن يعصي الله. كيف يعصيه وهو يبكي بين يديه؟ كيف يعصيه ويعلم أن الله ينظر إليه ويراقبه؟ إذن فالغدر والخيانة والطلاب في الغالب لأهل الكفر والشرك، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يذكرون الله ولا يتلون كتابه ولا يعرفون أنه معهم حيثما كانوا ينظر إليهم ويراقبهم. قال ثانيا، بيان كرامة خديج التي أكرمه الله تعالى بها، وهي أكله قطف العنب في غير إبانه وغير مكانه أيضا، حتى لو كان وقت عنب، العنب في الطائف وإلا في الشام ما هو في مكة. والغشية التي تصيب سعيدا عند ذكره بكرامة يخبر، إذا ذكره هذا المؤمن بقلبه فقط أو بلسان يغمى عليه. وهذه الكرامات لا يحرم الله تعالى منها أولياءه أبدا في كل زمان ومكان. الكرامة التي يكرم الله بأولياءه لا تنقطع عنهم لا في الحياة ولا في الممات. ثالثا مشروعية الصلاة عند القتل. مشروعية الصلاة عند القتل إذا حكم القاضي بقتل فلان لأنه زنى أو قتل، في هذه الحال هو مؤمن مسلم، إذن فقبل أن يجلس على المنصة التي يقتلها يقول اسمحوا لي أصلي، فيتوضأ ويصلي ركعتين، أتى بسن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة النبوية إما أن تكون فعلية، الرسول فعل كذا نقلده ونأتسبه بذلك الفعل سنة، ولو ما أمرنا ولا قال، سنة فعلية. وأعظمها السنة القولية إذا قال افعلوا كذا أو كذا تلك هي سنة رسول الله. وسنة تقريرية هذه ما أمر ولا فعل، ولكن أقر هذا الصاحب على هذا ولا ما قال ما ينبغي أن يفعل أو ليس من حقه أن يقول كذا، بل عرف ذلك وسكت أقره سنة تقريرية. مرة ثانية السنة تكون قولية وبلا خلاف فيها، سواء كان ذكرا او دعاء او صلاة او اي عبادة من العبادات، اذا قال الرسول بها وامر عباد الله فهي سنة قولية. سنة فعلية الرسول فعل ما امر، فشاهدناه يفعل كذا ففعلنا فعله وسكت اقرنا ولا لا، فهي سنة تقريرية. فخبيب ألهمه الله عز وجل، ما شاهد أحدا فعل هذا قبله، فقال دعوني أصلي ركعتين فتركوه. سمع الرسول بهذا وسكت فهو سنة تقريرية. قال مشروعية الصلاة عند القتل، وأن خبيبا هو الذي سنها وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فكانت سنة. وقد تقدم أن كثير من المؤمنين فعلوها. رابعا بيان فضل ابن الدسن في رضاه بالموت ولا يصاب رسول الله بشوكة أذيه. خامسا تقرير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم، وهذا واجب كل مؤمن ومؤمن. والله لا يؤمن أحدنا الإيمان الذي ينجي ويسعد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه. هل تذكرون سر حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سر حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نطيعه، فالذي لا تحبه لا تطيعه مهما جاهدت نفسك ما تطيعه، لكن إذا أحببته وكنت تحبه فأنت تحب كل ما يحب. لو قال اصمت سبعة أيام أتكلم صمت. ولهذه أيضا سر آخر، فالذي لا يحب معلمه، الذي لا يحب مربيه ومعلمه لا يستطيع أن ينتفع بدراسته أبدا. إمام للمسلمين إذا لم يحب ما يطاع يخرج عنه. فلهذا حبه واجب، إذا لم تحب أباك ما تطيعه، وأنت ابنه إذا ما تحبه ما تطيعه. على كل حال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان، وكره كفر والعياذ بالله تعالى. ما هي مضايا حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مضايا حبه أن تحب ما يحبه وأن تكره ما يكره. فإذا أحب رسول صلى الله عليه وسلم، أحب رسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللحية في وجهه أحبها أنت. أحب رسول صلى الله عليه وسلم أن ترفع يديك سائلا ضارعا، إذا تفعل يدل ذلك على حبه. المهم طاعة الله وطاعة رسوله فيما يحبان وما يكرهان تنتج عن حب الله للعبد، عن حب العبد لله وحب العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء حبك لله أو الرسول وأنت تجاوب المعصية ولا تريد أن تستلزم بما يأمرك أو ينهاك، هذه ردها أهل البصيرة والنوع. ومن ذلك قولهم تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمل الفرسال بديع. لو كان حبك صادقا لأعطاته، إن المحب لمن يحب مطيعه. وهو كذلك يبقى كيف نحب الله، كيف نحب رسول الله، ما الطريق إلى حب الله وحب رسوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق، قال أحب الله لما يغذوكم به من النعم. عندما تأخذ تتناول طعامك، من خلق هذا الطعام؟ من رزقته؟ من وضعه بين يديك؟ إذا ذكرت هذا الفضل لله أحببته، بل فقط تتناول كأس الماء تشرب، هذا الماء الجارد من أوجده لك؟ لو اجتمعت الدنيا كلها على إيجاد ما توجده. إذا يقول صلى الله عليه وسلم معلما مربيا أحب الله وعباده من أجل ما يغضوكم به من النعم، وأحبوني أنا بحب الله تعالى. أتحب الله ولا تحب رسوله؟ يعقل هذا؟ كل من أحب الله وجد نفسه ملجأ مضطر إلى حب ما يحب الله، والله أحب رسوله فكيف لا تحبه؟ وخلاصة هذا الموضوع لا بد من ذكر نعم الله. لا نعيش كالبهائم ناكل ونشرب ولا ندري مما هذا. يجب علينا إذا تجلت لنا نعمة في حياتنا أن نعرف مصدر هذه النعمة، هو الله. فلو كانت عافية أو أمن أو رخاء أو طعام أو أي نعمة من النعم، مصدرها وواهبها ومعطيها هو الله، فلنقول الحمد لله، فلنذكر الله عز وجل، وبذلك يوجد حب في قلوبنا. أما ناكل ونشرب ونركب كالبائم ولا نسأل، ما نعرف الله ولا حبه. ومن لم يحب الله ما يحب رسوله أبدا. الأصل هو حب الله عز وجل. وموضوع وفد مسار نجران ما ننسى، لما جاءوا يجادلون رسول الله في شأن عيسى وأمه، 60 رافضا جاءوا من نجران في جنوب الجزيرة، وادعوا أنهم ما عبدوا عيسى إلا طلبا لحب الله، عيسى بن الله، وهذه أمه، أحببنا أعددناهما من أجل الله عز وجل، ما أحببناه إلا من أجل أن يحبنا الله عز وجل. فنزل في ذلك آية فاصلة، ما هي آية في الحقيقة أكثر من 30 آية، لكن قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا وفد نجران، يا نصارى نجران، إن كنتم كما تزعمون تريدون أن يحبكم الله فلهذا ألهتم ابنه كما تزعمون. الطريق إلى أن يحبكم الله اتبعوني يحببكم الله. كيف ذلك؟ نعم، إذا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأحكام والآداب والأخلاق زكت نفوسهم، طابت أرواحهم، طهرت، والله كما علمنا طيب يحب الطيبين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قد أفلح من زكى نفسه وطهر. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل العبادات وترك المنهيات تزكي النفس ولا لا؟ تحيلها إلى كتلة من نور كأنها أنفس الملائكة، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيا وفد نجران، إذا كنتم تريدون بعبادتكم عيسى وتألوه أن يحبكم الله انتبهوا، الطريق هو أن تتبعوني، تطهر أنفسكم وتزكو أرواحكم ويحبكم الله عز وجل. فهنا لطيفة، يقولون ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. الناس يحبون الأصنام والأوثان، فهل ذلك الحب ينفعهم؟ ما ينفع. فلان يحب ليلى ويهين بحبها في الصحارى كنجم ليلى، وليلى لا تحبه، ماذا استفاد؟ العناء والتعب والآلام والكروب فقط. فكونكم تدعون حب الله والله لا يحبكم، أي فائدة من حبكم؟ تبذلون الأموال والأرواح في سبيل حب الله ولا يحبكم، والله ما تستفيدون شيئا. أليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فبعض الغافلين في هذه الأمة والجهلة عدد الأولياء والقبور وبأفضع أنواع العبادات قدموا أولادهم قرابين، هل ينفعهم ذلك؟ ما كونوا يحبون أولياء الله إلى حد أن يدعوهم يستغيثهم يذبحوا لهم يسوقوا الغنم والأبقار لهم، ما ينفع ذلك أبدا. إذ ليس الشأن أن تحبوا أنتم، الشأن أن تحبوا. كيف نحصل على حب الله؟ يا معشر المستمعين أو المستمعات، هذا السؤال مطروح علينا، كيف نحصل على حب الله ونصبح محبوبين لله؟ الخطوة الأولى أن نطهر قلوبنا ونزكي أرواحنا، فالله طيب يقبل الطيبين من الله. نعمل على تزكية أنفسنا وتطهيرها فتصبح أرواحنا كأرواح الملائكة، يحبهم الله ويرفعهم إليه ويسكنهم في جوارهم. السؤال الثاني، كيف نزكي أنفسنا ونطهر؟ ما هي الحركة التي تجعل أنفسنا زكية طاهرة؟ الجواب ما علمتم، أن نفعل ما أمرنا الله ورسوله بفعله من هذه العبادات، من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، إيمانا واحتسابا. هذه العبادات هي أداة تزكية النفس وتطهير الله. والله العظيم إذا زكت النفس وطابت وطوات حذاري يا بني أن تصب عليها أوساخ وأطنان الذنوب والآثام. إذن تجتنب بكل قوات كل ما من شأنه يزكي نفسك ويخبطها، وذلك هو معصية الله ومعصية رسوله. فمن آمن وعمل الصالحات زكت نفسه، فليحذر أن يلوثها ويخبطها بالذنوب والمعاصي. ما الذنوب من المعاصي؟ الخروج عن طاعة الله. حرم الله الخمر لا تشربها، حرم الله الكذب لا تكذب، حرم الله عقوق الوالدين لا تعق، حرم الله ما حرم من قول أو فعل لا تفعل. ومعنى ذلك تحتفظ بزكاة نفسك وطهارتها. ومن رحمة الله أنه فتح باب التوبة لنا. إذا زلت القدم سقط عبد الله في كبير من كبائر الذنوب في معصية من المعاصي على الفور يقوم يبكي ويحفظ التراب على رأسه ويستغفر الله فيمحى ذلك الأثر. حقيقة يحفظ التراب على رأسه يبكي. لا، الذي عاد وآمن بالله وعرف الله والله ما يشعر إلا وهو يكره عندما يفيق من المعصية، وعندما ما ثبت في الصحيح الرجل التمار الذي في سوق المدينة هذه يبيع التمر، جاءت امرأة زوجها في غزو من الغزوات فاضطرت إلى أن تشتري تمرا لها ولأولادها، فجاءت إلى السوق ووقفت أمام التمار وقال أعطني كذا، وأخرج ثيابها شفا فقط فيه النقود. فأعمى الشيطان هذا المؤمن ووضع وأكد على كفها يحبه ويقبله. ما إن شعر بالزلة حتى قام يسرق والله يحثو التراب على رأسه وينكف شعر لحيته وهو يصيح إلى أحد من هذا السوق إلى أحد، وعاد من أحد إلى الروضة وهو يصف ويبكي. إذن لما فاغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وسأله الرجل قال شهدت صلاتنا؟ قال ما. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. والشاهد عندنا ما منا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زلت القدم وسقط عبد الله أو أمته في ذنب من الذنوب عليه أن يمسح ذلك الأثر على الفور. ما لبيت على معصية، أستغفر الله وأتوب إليه، تدرس العين الدمعة، القلب يوجد، رب اغفر تب علي، يمحي ذلك الأثر. أما أن يستمر على ذلك الإثم تتلطخ نفسه ويذهب ذات النور نهائيا والعياذ بالله. على خامسا تقرير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم، وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة في الحياة. لا خلاف بين المسلمين في وجوب حب الله ورسوله، لكن ينفع ما كل من ادعى الحب ثبت له، لا بد ما يثبت هذا الحب حقيقة، وهو طاعة المحبوبين وحب ما يحب وكره ما يكره. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب كل ما يحب الله ورسوله من المؤمنين والمؤمنات ومن الصالحات في هذه الحياة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لقد انتهى بنا الدرس إلى حدث بئر معونة الجبل، وهو حدث من أحداث السنة الرابعة، وهو ثاني أحداث السنة الرابعة. الحدث الأول كان حدث رفيع، وقد علمنا ما أصاب المؤمنين فيه. والحدث الثاني حدث بئر معونة، وسنعرف إن شاء الله بئر معونة. والحدث الذي تم ووقع فيه